والآن أخي صلاح، هلما نتناول معا الآيات الأربعة التي أشرت إليها بشيء من التفصيل. الآية الأولى التي تتحدث عن التحريف، سورة البقرة 75: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. 1. ما هو المقصود من هذه الآية؟ يقول الإمام البيضاوي: أفتطمعون أن يصدقونكم، أي اليهود، وقد كانت طائفة من أسلافهم يسمعون كلام الله أي التوراة ثم يحرفونه، أي يؤولونه ويفسرونه بما يشتهون، من بعد ما عقلوه أي فهموه بعقولهم ولم يبق فيه ريبة. من كلام الإمام البيضاوي يتضح جليا أن تهمة التحريف ليست في نصوص الكتاب المقدس بل في تفسيره وتأويله. 2. هناك ملاحظة أخرى، هي أن هذه الآية توضح أن فريقا واحدا فقط من اليهود هو الذي يقوم بتحريف التفسير وليس كل اليهود، وهذا يثبت أن التحريف ليس في نص الآيات، وإلا لكان اليهود جميعهم وليس فريقا منهم هم الذين يرتكبون هذا الجرم. 3. هناك ملاحظة ثالثة، وهي في قول الآية: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. معنى هذا أن كلام الله موجود غير محرف وهم لا زالوا يسمعونه، بدليل قوله أنهم بعد سماع كلمات الله يقول ثم يحرفونه. لاحظ حرف العطف ثم. واللغويون كما تعلم جيدا يا عزيزي صلاح يعرفون جيدا أن معنى هذا الحرف ثم هو إفادة الترتيب في الأحداث، فيكون المعنى أنهم يسمعون كلام الله وبعد أن يسمعوا يحرفون معناه. 4. وملاحظة رابعة في قول الآية: من بعد ما عقلوا، يفيد أن هذا الفريق من اليهود يعقلون ويفهمون كلام الله نفسه ثم يقومون بتحريف معناه. 5. كما أن هناك ملاحظة أخيرة بخصوص قول الآية: وهم يعلمون. ألا يفهم من هذه الكلمات أن هذا الفريق اليهودي يعلمون النص الصحيح لكلام الله ورغم ذلك يغيرون تفسيره؟ إذن فهذه الآية الكريمة لا تعني وقوع التحريف في نص كلمات الله بل في تأويلها وتفسيرها، بشهادة الإمام البيضاوي وغيره من المفسرين الأجلاء. نأتي الآن عزيزي صلاح إلى الآية الثانية التي أتيت بها تتحدث عن التحريف، سورة النساء 46: من الذين هادوا يحرفون الكلام عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. لنا في هذه الآية عدة ملاحظات. 1. في القول من الذين هادوا، يلاحظ أنه لم يقل من النصارى، وبهذه المناسبة أقول أنه لا توجد آية واحدة في القرآن الكريم تنسب إلى النصارى تهمة تحريف الكتاب المقدس سواء في نصوصه أو في معانيه. 2. في هذا القول نفسه ينسب التحريف ليس لكل اليهود بل يقول من الذين هادوا، إذن فإن بقية اليهود متمسكون بالكتاب ولا يحرفونه. 3. في قول هذه الآية يحرفون الكلام عن مواضعه، لاحظ قوله عن مواضعه، فماذا يعني ذلك؟ أولا، يقول الإمام البيضاوي في تفسير هذه الآية: من الذين هادوا قوم يحرفون الكلام عن مواضعه، أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها، بأن يؤولونه على ما يشتهون فيميلونه عما أنزل الله فيه. ثانيا، وقد سمى القرآن الكريم ذلك ليا بألسنتهم، أي يغيرون نطق الألفاظ بحسب لغتهم العبرية، وأعطى القرآن الكريم لذلك مثلا في نفس هذه الآية إذ قال وراعنا ليا بألسنتهم، فيغيرون منطوق اللفظ راعنا أي أصغى إلينا فينطقونه رعنا أي يا أرعن بالعبرية وهي شتيمة. هذا ما قد ورد في كتاب تفسير القرآن للإمام عبد الله يوسف علي صفحة 200. ثالثا، فالتحريف المذكور في هذه الآية ليس المقصود منه التحريف في كلام التوراة، بل التحريف في كلام اليهود مع النبي محمد بدليل قول الآية طعنا في الدين. رابعا، يقول الإمام الرازي لأن الكتاب المنقول بالتواتر لا يتأتى فيه تغيير الألفاظ، كتاب ضحى الإسلام صفحة 346 و358 للأستاذ أحمد أمين. معنى هذا أن الإمام الرازي ينفي تهمة تحريف نصوص الكتاب المقدس. من هذا يتضح أن المقصود من آية سورة النساء ليس هو تحريف نصوص الكتاب المقدس، بل تأويل المعنى عن طريق لي اللسان ونطق كلمات الوحي بطريقة مغايرة بحسب ألفاظ لغتهم العبرية. نأتي الآن أخي صلاح إلى الآية الثالثة التي تتحدث عن التحريف، سورة المائدة 13. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل يحرفون الكلام عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ولنا أيضا على هذه الآية بعض التعليقات. واحد، يقول الإمام الرازي إن المراد بالتحريف هو إلقاء الشبهة الباطلة والتأويلات الفاسدة وصرف اللفظ عن معناه الحق إلى المعنى الباطل بوجوه الحيل اللفظية، كما يفعل أهل البدع في زماننا هذا بالآيات المخالفة لمذهبهم، وهذا هو الأصح. من هذا يتضح أن التحريف ليس في كلام الله بل في تأويله وتفسيره. 2، الدليل على صحة ما يقول الرازي هو أن صحيح البخاري ذكر نفس الشيء، علاوة على أن الآية 15 التي جاءت في نفس سورة المائدة بعد هذا الكلام تقول يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. فالقرآن الكريم بهذا يفسر المقصود من التحريف وهو إخفاء أجزاء من الكتاب وليس تغيير ألفاظ كلام الله. 3، وقد جاء بكتاب الجلالين تفسيرا لهذه الآية وتوضيحا للموضوع الذي حدث فيه التحريف هكذا: إن تحريف الكلام الذي في التوراة هو بخصوص محمد صلى الله عليه وسلم، وما يخفونه من الكتاب هو ما أمروا به في التوراة من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا نرى أن تفسير الجلالين لمعنى التحريف لا يخص تغيير الكتاب المقدس، بل التهمة موجهة إلى إنكارهم لنبوة محمد واتباعه. 4، وحقيقة الأمر أن الخلاف في موضوع التحريف بحسب هذه الآية هو قراءة نبوة موسى التي وردت في التوراة عن النبي الآتي على أنها النبي الأمي أي محمد، فأنكر اليهود هذا التأويل وهذا التفسير، فورد بالآية يحرفون الكلام عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. هذا هو موضوع الخلاف، وهو لا يمس تغيير نصوص الكتاب المقدس من بعيد أو من قريب. تتبقى لنا الآن الآية الرابعة التي أتيت بها تتحدث عن التحريف، سورة المائدة 41. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلام من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. 1، يقول الإمام عبد الله يوسف علي في تفسيره صفحة 260 يحرفون الكلام من بعد مواضعه قائلا إن اليهود لم يكونوا أمناء مع كتابهم إذ كانوا يحرفون معانيه. 2، يقول الإمام الزمخشري روي أن شريفا من خيبر زنى بشريفة وهما محصنان وحكمهما الرجم بحسب التوراة، فرفضوا رجمهما لشرفهما، فبعثوا رهطا منهم ليسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقالوا: إن أمركم محمد بالجلد والتحميم فاقبلوا، وإن أمركم بالرجم فلا تقبلوا. وأرسلوا الزانيين معهم، فأمرهم النبي بالرجم فأبوا أن يأخذوا به، فجعل بينه وبينهم حكما هو الحبر اليهودي ابن صورية، فشهد بالرجم. وقالوا في ختام القصة أن النبي بعد شهادة الحبر اليهودي ابن صورية أمر برجمهما، فرجموهما عند باب المسجد لإقامة حد التوراة عليهما. وهكذا أجمع المفسرون أن أسباب نزول هذه الآية في سورة المائدة هو هذه القصة. فالتحريف المقصود هو في تفسير حكم الرجم بالجلد، وليس تغيير نصوص الكتاب المقدس. 3. جاء في الجلالين: نزلت هذه الآية في اليهود إذ زنى منهم اثنان، فتحاكموا إلى النبي فحكم عليهما بالرجم، فجيء بالتوراة فوجد فيها الحكم بالرجم فغضبوا. والواقع أن هذا يندرج تحت التحريف بالكتمان، فقد كان اليهود في المدينة يخفون بعض آيات الكتاب عن العرب ولا يتلونها عليهم نصا، ولكن يؤولون مضمونها حسب أهوائهم، كما أخفوا عن نبي الإسلام محمد آية الرجم الموجودة عندهم بالتوراة حتى لا ينفذ حكم الرجم في الشريف والشريفة اللذين جاءوا بهما من خيبر. ولذلك لام القرآن اليهود أشد اللوم على هذا الكتمان الذي يؤدي إلى تحريف المعاني، فقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. البقرة 159. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. البقرة 174. والذين آتيناهم الكتاب يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. البقرة 144. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. آل عمران 71. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. المائدة 15. وإن منهم أي أهل الكتاب فريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله يقولون على الله الكذب وهم يعلمون. آل عمران 78. ويورد ابن كثير أحاديث عديدة عن إخفاء آية الرجم، فكان القارئ عندما يصل إليها يخفيها للحصول على حكم أقل من الرجم، مثل الجلد ماء الجلدة والتحميم وإركاب الزانيين على حمار ويطاف بهما مقلوبين، فهذا ما خفف إليه اليهود الحكم بدلا من الرجم. ويقول في أحد هذه الأحاديث أنهم وضعوا للنبي وسادة فجلس عليها ثم قال: أأتوني بالتوراة، فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها وقال: آمنت بك وبمن أنزلك. ثم قال: أأتوني بأعلمكم، فأتي بفتى شاب، ثم ذكر قصة إخفاء آية الرجم. ابن كثير في تفسيره المائدة 43. وهذه القصة تؤكد وجود نسخ سليمة غير محرفة في القرن السابع صدق عليها محمد. ورد نفس الحديث في سنن أبي داود تحت رقم 4449. ولقد اتبع المسلمون حذو نبيهم في الإيمان بالتوراة خلال القرون الأربعة الأولى للإسلام، حتى جاء ابن حزم في القرن الحادي عشر الميلادي وجاءت معه هذه الفرية الخطيرة، فرية تحريف الكتاب المقدس، وقد تبعه ابن تيمية بعد ذلك. على الجانب الآخر أخي صلاح، من هذه القضية الجوهرية تقف نخبة من كبار علماء الإسلام ومؤرخيه الذين شهدوا لسلامة الكتاب المقدس من أي تحريف وعلى رأسهم المسعودي وابن سينا والغزالي وابن خلدون.